بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح، وارزقنا الثبات على ولايتهم. المحاضرة السادسة، القوة والفعل. أهداف المحاضرة: أولا التعرف على مصطلح القوة والفعل، ثانيا دراسة أقسام التغير، ثالثا دراسة مفهوم الحركة وأقسامها. من التقسيمات الأولية للموجود بما هو موجود تقسيمه إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة. يقع الكلام في هذه المحاضرة في جملة من المحاور. المحور الأول في بيان مصطلح القوة ومصطلح الفعلية. المحور الثاني في الدليل على تحقق القوة في الأعيان. المحور الثالث في بيان أقسام التغير وما يترتب عليه من مبحث الحركة. كلامنا في المحور الأول وهو فيما يرتبط ببيان معنى القوة ومعنى الفعل. إذا دققنا في هذين المثالين ندرك أن هناك فرقا بينهما. المثال الأول: الإنسان إنسان، والمثال الثاني: النطفة إنسان. لا إشكال في صحة كلا التعبيرين، ولكن مدلول كل تعبير يختلف عن مدلول الآخر. فإذا قلنا النطفة إنسان، إنما النطفة تكون إنسانا باعتبار قبولها واستعدادها لأن تصير إنسانا. وأما إذا قلنا الإنسان إنسان بلحاظ أنه إنسان بالفعل تترتب عليه الكمالات الأولية، وكذلك يمكن أن تلحقه الكمالات الثانية. توضيح ذلك: الكمال في الفلسفة على نحوين: كمال أول وكمال ثاني. الكمال الأول يراد به ما به يتقوم الشيء، وأما الكمال الثاني ما يلحق الكمال الأول، ما يترتب على الكمال الأول. مثلا الإنسان يتقوم
يتجوهر بكونه حيوانا ناطقا. الحيوانية والناطقية تعتبران كمالا أول بالنسبة للإنسان، إذ بهما يتقوم الإنسان. ما يتقوم به الشيء يعبر عنه بالكمال الأول، وما يلحق الكمال الأول. فإذا كان الإنسان حيوانا ناطقا إذا تقوم وتجوهر بمقوماته وهي الحيوانية والناطقية، إذا تقوم بالناطقية ترتب على ذلك أن يكون شاعرا، أن يكون طبيبا، أن يكون متكلما، أن يكون ضاحكا. هذه الكمالات، هذه الآثار من كونه شاعرا وكاتبا وضاحكا ومتكلما وما شابه ذلك تعد كمالا ثانيا، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد أن يتحقق الكمال الأول وهو الناطقية. فالناطقية تعتبر كمالا أول، والضاحكية والشاعرية تعتبر كمالا ثانيا. متى ما كان الشيء حقق كماله الأول، حقق أثره المطلوب منه، يعبر عن ذلك بالموجود الفعلي. فإنما يقال الإنسان إنسان بالفعل ما دام هو إنسان. ومعنى ما دام هو إنسان يعني ما دام محققا لكماله الأول لأثره المطلوب منه. ولما كانت النطفة فاقدة في مرحلة النطفة لكمال الإنسان الأول قيل هي إنسان بالقوة. إذن إنما يصح أن نعبر عن الموجود أنه موجود بالفعل متى ما حقق كماله الأول. فإذا تحققت الكمالات الأولية للشجرة وهي النمو، صح أن يقال الشجر ما دام هو شجر فهو الشجر شجر ما دام محققا للكمال الأول. ولما كانت النواة فاقدة لهذا الكمال الأول لا يصح أن يقال النواة شجرة بالفعل، إنما يقال النواة شجرة بالقوة. ومعنى بالقوة أي أنها تقبل ومستعدة وممكنة لأن تكون شجرة. إذن عندنا مصطلح الفعلية، وهو كل موجود حقق ترتب عليه أثره كماله المطلوب منه، وأثره المطلوب منه هو الكمالات الأولية. وكل موجود فقد الكمال الأول إلا أنه يحمل إمكانا واستعدادا للحصول عليه وللوصول إليه فيعبر عنه بالقوة. إذن الموجود إما أن يكون بالفعل كما نقول الإنسان إنسان بالفعل، والشجر ما دام هو شجر شجر بالفعل، وعندنا موجود بالقوة كقولنا الإنسان النطفة إنسان، النواة شجر، البيضة دجاجة، الماء بخار وما شابه ذلك. قال الفعلية وجود الشيء بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه، والآثار قلنا المراد بها الكمالات الأولية. القوة وجود الشيء الذي يمكن أن يصير شيئا آخر. الإنسانية بالنسبة لوجود النطفة ليست فعلية، إذ أن النطفة فاقدة لكمالات الإنسان. نعم هي تقبل مستعدة ممكنة لأن تصير إنسان، فالفعلية صفة واقعية للموجود باعتبار زمان الحال، يعني باعتبار وجدانها للكمال. والقوة صفة واقعية للموجود باعتبار المستقبل، يعني باعتبار قبولها لوجدان الكمال. والأولى يعني صفة الفعلية حيثية وجدان، إذ أنها واجدة لكمالاتها. أما الثانية حيثية فقدان، إذ أنها فاقدة لكمالاتها. النطفة فاقدة لكمالات الإنسان، والنواة فاقدة لكمالات الشجار. التفت جيدا، الموجود إما أن يكون موجودا بالفعل أو أن يكون موجودا بالقوة. القوة أمر فعلي، عبر عن القوة بالاستعداد. إذا قلنا النطفة تحمل استعداد أن تصير إنسان، هذا الاستعداد الموجود في النطفة، هذا الاستعداد أمر فعلي أو أمر بالقوة؟ أعيد السؤال مرة أخرى. الاستعداد الذي تحمله النطفة، استعداد أن تصير إنسان، الاستعداد الذي تحمله النواة لأن تكون شجرة، الاستعداد الذي يحمله الخشب لأن يكون سريرا، هذا الاستعداد أمر فعلي أو أنه أمر بالقوة؟ أحسنتم، أمر فعلي. إذن جانب القوة الموجود بالقوة يحمل صفة فعلية أو لا يحمل؟ يحمل صفة فعلية. لهذا عندنا مصطلح أن الذي يجمع الموجود بالقوة والموجود بالفعل يعبر عنه بالفعلية المطلقة في الفلسفة. ما هو المراد من الفعلية المطلقة؟ الفعلية المطلقة يراد بها ما تجمع الموجود بالقوة وما تجمع الموجود بالفعل. الموجود بالفعل كقولنا الإنسان إنسان، الشجر شجران، إنما صح أن يعبر عنه بالفعلية لأنه موجود بالفعل، لأنه وجود فعلي. النطفة لماذا صح أن يقال أنها وجود فعلي؟ نقول بلحاظ، عفوا، الاستعداد، استعداد النطفة لأن تكون إنسان، لماذا صح أن يعبر عن هذا الاستعداد، عن هذه الصفة، أنها وجود فعلي؟ نقول لأن هذا الاستعداد أمر فعلي ليس أمرا بالقوة. إذن حتى هذا الاستعداد، حتى هذه القوة هي وجود فعلي. لهذا نحن عندنا أن الخارجية تساوق الفعلية. موجود بالقوة من جميع الجهات هذا لا تحقق له، هذا يساوق العدم. إذا قلنا أن الاستعداد متحقق لا بد أن يتلبس بالفعلية، إذ لو فقد الفعلية من جميع الجهات إذن لم يكن متحققا، فإن تحقق الشيء يساوق فعليته، يساوق فعليته. متى ما كان فعليا كان موجودا، أما إذا كان فاقدا لأي لون من ألوان الفعلية، لأي مرتبة من مراتب الفعلية، فهذا ليس إلا في حيز العدم. إذن هذا الاستعداد إنما تلبس بلباس الوجود والخارج ببركة ما يحمل من فعلية، لهذا هو من أقسام الفعلية هذا الاستعداد. سؤال: إذا كان فعلي إذن لماذا قلتم هو قوة مقابل فعل؟ قلنا هذه القوة، هذا الاستعداد هو نسبي. كيف نسبي؟ يعني هذا الاستعداد إذا قيس إلى الموجود بالفعل وجود الإنسان في النطفة إذا قيس إلى وجود الإنسان في زيد قيل هذا بالقوة وذاك أحسنتم بالفعل. وإلا إذا لوحظ في حد نفسه يكون وجودا فعليا تماما كما قلت لكم بالأنف الصورة. هذه الصورة العلمية متى يعبر عنها أنها وجود ذهني؟ إذا قسناها إلى الخارج. إذا قسنا صورة الإنسان في أذهاننا إلى الإنسان في الخارج قيل الإنسان في الخارج وجود خارجي لأنه منشأ لترتب الآثار الخارجية، والإنسان في الذهن وجود ذهني لأنه يفقد تلك الآثار الخارجية. وإلا لو لاحظنا هذه الصورة العلمية في حد نفسها هي موجود خارجي تترتب عليها كمالات منها كونها ناعتة للنفس وطاردة جهلا عن النفس ومحققة كمالا للنفس. كذلك الاستعداد، كذلك القوة، إنما يعبر عنها بالقوة عند مقايستها إلى موجود بالفعل، وإلا في نفسها تتلبس بلون من ألوان الفعلية. والمنبه على ذلك لو لم تكن تتلبس بلون من ألوان الفعلية إذن لم يتحقق لها وجود. إذن استعداد النطفة لأن تصير إنسان هذا الاستعداد أمر فعلي، بالفعل النطفة تحمل هذا الاستعداد لأنها صفة بالقوة. أساسا قلنا نحن الموجود بالقوة من جميع الجهات، الفاقد لأي فعلية لأي لون من ألوان الفعلية هذا يعيش في مرحلة العدم. فإذا كانت القوة أمرا موجودا إذن كشف ذلك عن تلبسها بمرتبة بلون من ألوان الفعلية، ولهذا لها فعلية من الفعليات. وهذا ما يعبر عنه أن الوجود يساوق الفعلية. أي فعلية؟ ليس الفعلية مقابل القوة، الفعلية المطلقة التي تجمع الموجود بالقوة والموجود بالفعل. واضح هذه النكتة؟ لهذا عندنا فعلية مطلقة، عندنا خارجية مطلقة. حتى هذا الوجود الذهني يسمى وجودا ذهنيا بالقياس إلى الخارج، وإلا في حد نفسه هو وجود بلحاظ ما يكون وجودا خارجيا. فيقال البذرة شجرة بالقوة بلحاظ فقدانها للكمال الأول المترتب على الشجرة، والشجرة شجرة بالفعل بلحاظ وجدان الشجر الكمال الأول للشجر وهو النمو. وكذلك الماء فهو ما دام ماء بالفعل، يعني ما دام واجدا للكمال الأول للماء وهو السائلية المركبة من الأكسجين والهيدروجين. وبخار بالقوة، وكذلك الماء فهو ما دام ماء بالفعل وبخار بالقوة. المحور الثاني، إذن اتضح عندنا أن الموجود إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالفعل. المحور الثاني في الدليل على تحقق القوة في الأعيان يعني في الخارج. لا ريب أن الموجود الفعلي متحقق في الخارج، صفة الفعلية صفة واقعية لها ما بإزاء في الخارج. الموجود الفعلي متحقق في الخارج، ولكن صفة القوة صفة القابلية صفة الاستعداد هل لها تحقق في الخارج؟ لها ما يحكي عنها في الخارج أم لا؟ نقول كما أن الموجود بالفعل موجود خارجي، الإنسان إنسان فعلي في الخارج، والشجر شجر فعلي في الخارج، وقلت معنى أنه فعلي بمعنى أنه واجد لكماله الأول. ولكن القوة، هل يوجد عندنا شيء نعبر عنه أنه موجود بالقوة؟ لا إشكال أنه يوجد هكذا، يقال النطفة إنسان بالقوة، النواة شجر بالقوة، ولكن ما الدليل على واقعيته ووجوده؟ حاصل الدليل في مقدمتين. المقدمة الأولى، المادة محكومة بالتغير، وهذا ما تقدم أن من خصائص الموجود المادي التغير والتبدل والتحول. إذن المادة محكومة بالتغير، فالنطفة تتغير من حال إلى حال، والبدن يتغير من حال إلى حال، والحجر يتبدل من حال إلى حال، وهكذا. إذن من خصائص الموجود المادي خصوصية التغير والتحول والانتقال والتبديل، ما شئت فعبر. المادة محكومة بالتغير والتحول. المقدمة الثانية، التغير من شيء إلى شيء، التبدل من طور إلى طور، فرع الاستعداد والقابلية. يعني لولا استعداد النطفة لأن تصير إنسان لما تبدلت النطفة إلى إنسان. تبدل النطفة من نطفة إلى علقة إلى إنسان فرع أنها تقبل لأن تصير إنسان، يعني أنها مستعدة لأن تكون إنسان. لولا هذا الاستعداد الذي تحمله النطفة لما صح أن يقال النطفة تصير إنسان. لولا الاستعداد الموجود في النواة لما تبدلت وتغيرت النواة من نواة إلى شجر. التغير فرع الاستعداد، ولما كان التغير أمرا فعليا واقعيا كان هذا الاستعداد أيضا صفة واقعية. إذن يكفي في مقام التدليل على تحقق القوة في الأعيان، يكفي من خلال مشاهدة الظواهر المادية. فلما كانت الظواهر المادية محكومة بالتغير والتغير فرع الاستعداد، كان الاستعداد والقوة والقابلية ما شئت فعبر صفة واقعية. هذا الاستعداد الموجود في النطفة، ولهذا نحن قلنا هذا الاستعداد فعلي. هذا الاستعداد ما هي خصائصه؟ تفت جينا. أول خصوصية أن هذا الاستعداد صفة واقعية، أنه صفة واقعية، بمعنى ليس أمرا اعتباريا مفهوما ذهنيا، صفة واقعية. والمنبه على واقعيته أمران. الأمر الأول، وقوعه في مجرى التشكيك، والتشكيك أمار على الواقعية. كيف؟ هذا الاستعداد الذي تحمله هذه النطفة، استعداد لأن تصير إنسان، يقبل التشكيك بالقرب والبعد، بالشدة والضعف، فيقال استعداد النطفة لأن تكون إنسان أقرب من استعدادها لأن تكون استعداد النطفة لأن تكون علقة أقرب من استعدادها لأن تكون إنسان. قبول هذا الاستعداد للتشكيك بالقرب والبعد، بالشدة والضعف. الإنسانية بالنسبة إلى النطفة إمكان، عبر، إمكان الإنسانية بالنسبة للنطفة أبعد من إمكان الإنسانية بالنسبة إلى العلاقة. وهذا ما تقدم في مبحث الإمكان الاستعدادي. قلنا الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي الماهوي أن الإمكان الماهوي يلحق الماهية الاعتبارية، أما الإمكان الاستعدادي فهو يلحق الماهية الموجودة المتحققة وليست الماهية الاعتبارية. هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية إمكان الزوال. لما كان هذا الاستعداد يقبل الزوال ويقبل الفساد، زوال الشيء فرع وجوده وواقعيته. وهذا أيضا ما تقدم في الإمكان الاستعدادي، حيث قلنا بأن الفرق بين الإمكان الاعتباري الماهوي وبين الإمكان الاستعدادي أن الإمكان الاعتباري الماهوي لا يقبل الزوال لأنه لازم الماهية، بينما الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال في حالتين: إما بفساد المادة فإذا فسدت النطفة زال استعداد أن تصير إنسان، وإذا فسدت البذرة زال استعداد صيرورتها شجرة، أو بتبدلها من حالة إلى 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 أخرى، بتبدلها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. فإذا وصلت النطفة إلى مرحلة الإنسانية إذا زال استعداد أن تصير إنسان لأنها بلغت مرحلة الفعلية والإنسانية. إذا إمكان زوال هذا الاستعداد يكشف عن كونه صفة واقعية. إذن هذا الاستعداد هو شيخنا ما عبرنا عنه في المحاضرات الماضية بالإمكان الاستعدادي. فإذا قيل النطفة مستعدة لأن تكون إنسان، تحمل استعدادا، ما معنى تحمل استعدادا؟ يعني تحمل هذا الإمكان الاستعدادي. قلنا نحن الاستعداد والإمكان الاستعدادي هو واحد. إذا نسب التغير والتبدل إلى المستعد سمي استعداد، فيقال في النطفة استعداد لأن تكون إنسان، وإذا نسب إلى المستعد له وهو الإنسان يقال إمكان استعدادي. يمكن أن يكون الإنسان في النطفة ويمكن يراد به الإمكان الاستعدادي. إذن المراد هنا من الاستعداد هو الإمكان الاستعدادي، وقد تقدم أن الإمكان الاستعدادي من خصائصه أنه صفة واقعية وليس اعتبارا عقليا ذهنيا. جيد، إذن أول خصوصية أن هذا الاستعداد صفة واقعية لأن الأمور الاعتبارية لا تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد، يعني التشكيك. الخصوصية الثانية، الميزة الثانية، أن هذا الاستعداد عرض، يعني ليس جوهرا. وما معنى أنه عرض؟ أي أنه يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موضوع يقوم به. فهذا الاستعداد يجب أن يتحقق في موضوعين. ذاك الموضوع شيخنا نعبر عنه المادة. كيف؟ هذا الاستعداد لأن يصير الشيء إنسان، هذا الاستعداد من يحمله؟ النطفة. فالاستعداد يعرض على النطفة، واستعداد أن يكون الشيء شجر هذا الاستعداد من يحمله؟ النواة. واستعداد أن يصير الشيء بخار من يحمله؟ الماء. واستعداد أن يصير الشيء كرسيا يحمله الخشب. إذن هذا الاستعداد هو أمر عرضي، عرض، أنه عرض. فإذا كان عرضا، الخصوصية الثالثة بينت، إذا كان عرضا إذن احتاج إلى موضوع، قلنا موضوعه المادة. لهذا استعداد أن يكون الشيء إنسان تحمله المادة وهي النطفة. التفت جيدا. قال: لا ريب في تحقق صفة الفعلية للموجود، أما الذي يكشف عن تحقق صفة القوة والقابلية للموجود فهو ملاحظة التبدل والتغير الحاصل في الظواهر المادية، باعتبار أن الأمور المادية من خصائصها التغير. إذن المادة محكومة بالتغير، والتغير فرع الاستعداد والقابلية، حيث يمتنع تحقق ذلك. ما معنى تحقق ذلك؟ يعني تحقق التغير والتبدل من دون قوة، يعني من دون استعداد سابق تحملها هذه القوة، تحملها المادة المتبدلة. يعني لولا استعداد النطفة لأن تكون إنسان لما حصل تبدل في النطفة، لولا استعداد النواة لأن تكون شجرة لما حصل تغير في الشجرة. وبناء على ذلك هنا نصل إلى آية من الآيات الفلسفية، وهي: كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. توضيح ذلك: أولا، ما معنى الحادث الزماني؟ الحادث الزماني هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، يعني شيء موجود سبق بالعدم في مرحلة زمانية كوجود اليوم. اليوم مسبوق بعدمه في الأمس، يوم الخميس، الآن يوم الخميس، يوم الخميس كان معدوما يوم الأربعاء، فيسمى يوم الخميس، وجود الخميس حادث زماني. وجودي كان مسبوقا بالعدم قبل 100 سنة، هذا يسمى بالحادث الزماني. كل حادث زماني أي كل موجود كان مسبوقا بعدمه في زمان، يعني لم يكن فكان، فهو مسبوق بمادة. هذه المادة ما دورها؟ تحمل استعداد أن يكون. مثلا إذا جئت شيخنا إلى الشجرة، الشجرة حادث زماني لأن الشجرة كانت مسبوقة بالعدم في زمان لم تكن فكانت. الشجرة حادث زماني، ليست قديمة. إذا كانت الشجرة حادثا زمانيا فالشجرة مسبوقة بمادة وهي النواة، هذه النواة تحمل استعداد أن تكون شجرة. الإنسان حادث زماني لم يكن فكان، سبق وجوده بالعدم في زمان. الإنسان بما أنه حادث زماني فهو مسبوق بمادة وهي النطفة، تحمل استعداد وقوة الإنسان. وهذا معنى كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة. الدجاجة حادث زماني مسبوقة بمادة وهي البيضة، تحمل قوة استعدادش دجاجية. قال: كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة، بمعنى استعداد وقابلية، وجوده كالبخار، فإنه مسبوق. البخار باعتبار أنه حادث زماني مسبوق بالعدم، فإنه مسبوق بقوة وجوده في الماء. والإنسان حادث زماني فإنه مسبوق بقوة وجوده في النطفة، وهكذا. جيد، إذن عندنا استعداد يعرض على المادة. ما العلاقة بين العارض والمعروض؟ عندنا عرض وهو الاستعداد، الإمكان الاستعدادي، معروضه المادة. ما العلاقة بين العارض والمعروض، بين المادة وهذا الإمكان الاستعدادي الذي تحمله هذه المادة؟ النطفة تحمل استعداد الإنسانية، قبول الإنسانية. ما العلاقة بين هذا الإمكان الاستعدادي وبين المادة؟ نقول العلاقة هي علاقة التعين. ما معنى علاقة التعين؟ معناها أن هذه المادة مبهمة. مثلا إذا جئت شيخنا إلى الخشب، هذا الخشب يحمل استعداد لأن يصير أي شيء من الأشياء، لأن يكون سريرا، لأن يكون بابا، لأن يكون كرسيا. الذي يعين ويرفع هذا الإبهام هو هذا الإمكان الاستعدادي. فالنطفة تتعين بواسطة الاستعداد، يعني استعداد أن تكون إنسان. لولا الاستعداد، لولا استعداد النطفة لأن تكون إنسان لما تعينت في الإنسانية. لولا استعداد أن تكون النواة شجرة لما تعينت في الشجرة. إذن الذي يعطي تعين النواة، الذي يعطي ويمنح التعين للنواة من؟ الشجرة. الاستعداد، الاستعداد. لولا استعداد النطفة لأن تصير إنسان لما تعينت في الإنسانية. لولا استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لما تعين أن يكون كرسيا. فالمادة أمر مبهم، الذي يفيدها التعين هو هذا الاستعداد. إذن العلاقة بين المادة وهذا الاستعداد علاقة التعين. قال أن المادة المبهمة كالنطفة تتعين بواسطة الاستعداد والقابلية. هذا الاستعداد قلنا عرض، من يحمله؟ تحمله تلك المادة. المحور الأخير، أقسام التغير. من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير. إذا كان الشيء يخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية يقال إذن حصل تغير. إذن عنوان التغير يعني أنه شيء خرج من مرحلة القوة إلى الفعل. الإنسانية بالنسبة إلى النطفة كان أمرا بالقوة، فإذا تحققت فعلية الإنسانية إذا خرج شيء من القوة إلى نقول حصل تغير. عنوان التغير عنوان واضح في أذهاننا. التغير على صنفين، عندنا تغير دفعي وعندنا تغير تدريجي. التغير الدفعي هو الذي يتحقق في آن واحد، في لحظة واحدة دفعة. أمثلته اتصال شيء بشيء آخر. لاحظ معي، إذا حصل اتصال بين هذين الجسمين، لحظة الاتصال هذا لحظة دفعية، تغير دفعي، باعتبار أن الجسم الأول كان يحمل استعداد أن يلتصق بالجسم الثاني. لحظة الاتصال بين الجسمين لحظة دفعية، لحظة انفصال جسم عن جسم لحظة دفعية، دفعة حصلت. لحظة وصول الجسم، السيارة إذا انطلقت، لحظة الوصول إلى المنتهى هذه لحظة دفعية، بداية انطلاقها أيضا هذه بداية دفعية. هذا يعبر عن التغير الدفعي. أما التغير التدريجي، التغير التدريجي هو الذي يحصل بشكل تدريجي، يعني في آنات متعددة ليس في آن واحد. التغير التدريجي هو الذي يصطلح عليه في الفلسفة بالحركة. فإذا قيل حركة يراد بالحركة التغير التدريجي، يعني الذي يتحقق في آن بعد آن. أما الشيء الذي يتحقق دفعة كالاتصال كالانفصال كالوصول كالترك، هذا لا يسمى حركة. إذن مصطلح الحركة في الفلسفة يراد بها التغير التدريجي. لهذا عرفت الحركة بأنها خروج الشيء من القوة إلى بقيد تدريجان وليس دفعة. كخروج الإنسان من بيته إلى مكان عمله يسمى خروج من القوة إلى الفعل، باعتبار أن الإنسان يحمل قوة الوصول، فإذا وصل إذن تحقق الأمر الفعلي. إذن هذا يعبر عن تغير بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولم يتحقق دفعة، إنما تحقق أمرا تدريجيا، فهو يقطع آنات متعددة، آن سابق وآن لاحق. لهذا يقال حركة الإنسان إلى عمله، حركة السيارة إلى المطار. إذن نريد بالحركة التغير التدريجي. إذن التغير الدفعي ليس حركة، مجرد التصاق جسم بجسم آخر في اللحظة الأخيرة، هذا ليس حركة. الحركة تتوقف على أمور ستة يعبر عنها بصواحب الحركة، يعني يصاحب الحركة أو لوازم الحركة. ما هي هذه الأمور الستة؟ أولا وجود المحرك بمعنى فاعل الحركة موجد الحركة. فلنطبق هذه الأمور الستة على حركة الإنسان من بيته إلى مقر عمله. فاعل الحركة من؟ النفس الإنسانية، الإرادة. النفس فاعل الحركة موجد الحركة، فالمحرك هو النفس. المتحرك بمعنى موضوع الحركة، من يتلبس بالحركة، من تجري عليه الحركة، من هو هذا الإنسان. وعندنا مبدأ الحركة ومنتهى الحركة، يعني ما منه الحركة وما إليه الحركة، مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. مبدأ الحركة بيته، منتهى الحركة مقر عمله. وعندنا الزمان وهو مقدار هذه الحركة، لها مقدار من الامتداد، مقدار امتداد الحركة يصطلح عليه بالزمان. وعندنا المسافة، ما يهمني هو المسافة. خب زمان الحركة واضح، يعني مقدار امتدادها. المتحرك، الموضوع الحركة، من تجري عليه الحركة، مبدأ الحركة، منتهى الحركة. سادسا مسافة الحركة. تفت جيدا، لا نريد في الفلسفة من مسافة الحركة اقتصارها على المسافة التي في ذهنك، المسافة العرفية، المسافة المكانية الانتقالية. يقال المسافة من البيت إلى العمل كيلومتر. مسافة الحركة مصطلح فلسفي يراد به، تفت جيدا، المقولة التي تجري فيها الحركة، المقولة التي تجري فيها الحركة يصطلح عليها فلسفيا مسافة الحركة. منها المسافة التي في ذهنك المكانية. كيف؟ أضرب لكم أمثلة. حركة الإنسان، حركة المتحرك من البيت إلى مكان العمل، هذه وقعت في أي مقولة؟ في مقولة الأين، يعني المكان. وقوع التغير التدريجي، التغير التدريجي عبر عنه الحركة، الحركة هي التغير التدريجي. وقوع التغير التدريجي، وقوع الحركة في مقولة العين هو ما يعبر عنه مسافة الحركة. مثال آخر، إذا جئت إلى التفاحة، هذه التفاحة لها حركة في لونها، فهي تتغير من خضراء إلى صفراء إلى أشد صفرة، إذن هذا اللون فيه تغير. اللون من مقولة الكيف، من الكيفيات. وقوع التغير في مقولة الكيف هو يصطلح عليه مسافة الحركة. مثال ثالث، هذه التفاحة لها حركة في نموها، تزداد، تبدأ صغيرة تنمو تنمو تنمو، إذن هناك تغير في النمو. النمو من أي مقولة؟ من مقولة الكم. وقوع الحركة في مقولة الكم، يعني وقوع التغير التدريجي في مقولة الكم، نعبر عنه مسافة الحركة، مع أنه لم يحدث انتقال من مكان إلى مكان آخر. مثال رابع، الحرارة يحدث فيها تغير أو لا؟ الحرارة، السخونة، تزداد الحرارة تدريجيا. الحرارة من مقولة الكيف، وقوع الحركة في مقولة الكيف يعبر عنه مسافة، يسمى مسافة الحركة. مثال أخير، حركة الرحى على محورها أو حركة الدوامة التي تدور بهذه الطريقة، هذا هنا يحصل تغير. وقوع الحركة في هذا الوضع يعبر عنه مسافة الحركة. إذن مسافة الحركة لا تقتصر على الحركة العينية الانتقالية من مكان إلى مكان، لا، مسافة الحركة مصطلح فلسفي، المراد من المقولة التي تجري فيها الحركة، المقولة التي تقع فيها الحركة. فالحركة في مقولة العين مسافة الحركة، والحركة في مقولة الكيف مسافة الحركة. سوف يأتيكم إن شاء الله تعميق لهذا المطلب، بأن المراد من مسافة الحركة أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات، في كل جزء من أجزاء الحركة، نوع مقولة مباين للسابق وللاحق. لكن المهم عندي أن مسافة الحركة شيخنا لا نريد به فقط المسافة الانتقالية من مكان إلى مكان آخر، هذه تقتصر على المقولة العينية، لا، نريد من مسافة الحركة المقولة التي تجري فيها الحركة، سواء كانت مقولة في العين كحركة الإنسان من مكان إلى مكان، مقولة في الكيف كحركة التفاحة في لو نها، مقولة في الكم كحركة التفاحة في حجمها ونموها، أحسنتم، هذا يعبر عنه بمسافة الحركة. لهذا قال المسافة ويسمى بما فيه الحركة، يعني هذه الحركة وقعت في أي شيء، في أي مقولة، أي المسافة التي يسلكها المتحرك تسمى بطريق الحركة. التفت للحاشية، قال المسافة مصطلح فلسفي يراد به المقولة التي تجري فيها الحركة، فالحركة في مقولة الكيف كحركة التفاحة في لونها أو حركة الماء من حيث سخونته وحرارته هي مسافة الحركة، والحركة في مقولة العين هي مسافة الحركة، وهكذا. إن شاء الله هذه الصواحب الستة أو هذه اللوازم الستة ندرسها في بداية الحكمة مفصلا واحدا واحدا. بقي المحور الأخير وهو ما يرتبط بالحركة، بأقسام الحركة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على